بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة هود عند قول الله تعالى في قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هدأت العاصفة وسكن الهول واستوت سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على الجودي. نزل نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه، يرى أسرته أولاده ويفتقد واحدا منهم، وهو الذي غرق في الطوفان. فتفجرت في نفسه شفقة الوالد على ولده، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال، ولما ذكر الله تعالى نداء زكريا عليه الصلاة والسلام قال: إذ نادى ربه نداء خفيا قال، ما قال فقال. هنا لطيفة في حرف الفاء، تأمل هناك، قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، ما حقيقة هذا النداء؟ قال: ربي. فالنداء كان واقعا بلا تردد، وقوله قال ربي مجرد تفسير وبدل بلا عطف. لكن هنا قال: ونادى نوح ربه، ثم جملة أخرى معطوفة، مع أن الكلام هذا هو نفسه هو النداء، لكن جاء حرف العطف. قال بعض العلماء: كأنه حصل منه شيء من التردد، وهل يدعو بهذا الدعاء أو لا، لكن سرعان ما أخذته شفقة الوالد على ولده فقال: ربي إن ابني من أهلي. فكأن الفاء تشير إلى شيء من التردد. ونوح عليه الصلاة والسلام أخبره الله تعالى أنه سينجي أهله إلا من سبق عليه القول، فالله تعالى ذكر له هذا الاستثناء وقال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويعلم أن ابنه من الظالمين. وكذلك قال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. هؤلاء الذين ينجيهم الله من آمن. لكن لعل نوح عليه الصلاة والسلام تمسك بعموم قول الله تعالى أهلك، أنه ينجي أهله، وإن ابنه من أهله، لأنه قد غلبته الشفقة على ولده. فأحيانا الإنسان قد يطرأ عليه طارئ فيبقى عند أمل ولو بشيء بعيد، فيتعلق ولو بشيء بعيد، وهو يعلم رحمة الله الواسعة، وربما لم يبلغه أن الكافر لا يغفر له أبدا، كما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب، ثم أخبره الله تعالى أنه لا يمكن أن يغفر له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلعله أيضا صحيح ما نجا في الدنيا، لكن يمكن أن ينجو في الآخرة، ممكن أن يغفر الله له. فتمسك بهذه الأمور ولو كانت بعيدة، لأنه قد غلب على قلبه شفقة الوالد على ولده، والأمر ليس بالهين. فقال ربي إن ابني من أهلي، تأمل إلى أدبه في هذا الدعاء وهو على شيء من التردد كما عرفنا من حاله، فقدم الاعتذار بين يدي السؤال، وهذا أدعى للقبول. ولهذا تأمل أبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، من يسأل؟ الصديق، هذا الصديق الأكبر الذي هو أعلى الناس منزلة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك تأمل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يقدم الاعتذار قبل السؤال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال ربي إن ابني من أهلي، ثم أثنى على الله بما يناسب مطلوبه، وإن وعدك الحق، قد وعده الله أن ينجيه وأهله، وإن وعدك الحق. ثم تأمل كيف ختم بتفويض الأمر إلى الله، وأنت أحكم الحاكمين، يعني ليس هذا اعتراض على أمرك يا رب، ليس هذا تعقب لحكمك يا رب، إنما أنا سائل متضرع طامع في سعة رحمتك، وأنت أحكم الحاكمين، أنت أحكم الحاكمين، يعني الله تعالى هو أعلم الحاكمين وأعدل الحاكمين، ولذلك حكمه هو أحكم الأحكام، فهو أحكم الحاكمين لا راد لحكمه، فحكمه في غاية الإحكام والإتقان، لأنه مبني على كمال علمه وعدله ورحمته جل جلاله، وأنت أحكم الحاكمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتأمل في هذا الأدب من نوح عليه الصلاة والسلام، اعتذار وثناء على الله وتفويض الأمر إليه جل وعلا، وأنت أحكم الحاكمين. وإذا بالجواب يأتي بالحقيقة الكبرى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ونوح عليه الصلاة والسلام إنما بنى دعاءه على هذه المقدمة، إذا سقطت هذه المقدمة سقط الدعاء. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، انظر إلى الجواب، انظر إلى قوة الخطاب هنا وشدة الجواب، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، حسم، إنه ليس من أهلك. حتى بعض المفسرين حاول أن يخرجها، يقول لا هذا كان ابن زنا وكذا، ليس ابن نوح أصلا، لكن الله تعالى حفظ أعراض الأنبياء، ولهذا قول الله تعالى فخانتاهما يعني في الدين ليس في العرض. يعني امرأة نوح امرأة لوط لم تؤمن، وهذا معنى الخيانة عدم الإيمان. فلا، الآية على ظاهرها قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ كيف ليس من أهله وهو ابنه من صلبه؟ قال ماذا؟ إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل، يعني الفعل، إنه عمل غير صالح، إنه عمل عملا غير صالح، إنه عمل غير صالح. تأمل كيف أن القرابة الحقيقية هي قرابة الدين والإيمان، ولهذا يقولون قرابة الدين أقوى من قرابة الطين، قرابة الدين أقوى من قرابة النسب. تأمل كيف قال ليس من أهلك بسبب ماذا؟ إنه عمل غير صالح. فهذا الإخوة يبين لنا عظم شأن الإيمان، وكيف يربط الإيمان بين المؤمنين برابطة أعظم وأقوى من رابطة النسب التي هي أقوى الروابط في حياة البشر عموما، رابطة النسب. ولهذا الوارث من يرثه؟ أقرب الناس إليه من نسبه وعصبته. لكن تأمل كيف جعل الله تعالى هذه الرابطة، رابطة الإيمان، أقوى من رابطة النسب، حتى قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الرابطة تقطع، تفصل بين المؤمن والكافر. فهذا يدلك على عظم شأن الإيمان والعمل الصالح، وأنه هو أساس العلاقة. وحقا الإخوة، لأن المسلم غاية في هذه الدنيا أن يعبد الله، هذا الذي يملأ قلب محبة وفرحا وسعادة. فإذا رأى أخاه من النسب لم يحقق هذه الغاية بل كان من الكافرين، يحزن عليه إذا نظر إليه بنظرة القدر، يشفق عليه، يريد أن يهديه، يريد أن يرشده، لكن لا يملك من الأمر شيء. وإذا نظر إليه بنظرة الشرع يبغضه في الله، ما يكون بينه وبينه تلك العلاقة الوطيدة والمحبة، وقد تكون محبة طبيعية لأنه أخي، لكن قد يحب أخا له في الله من المؤمنين الصالحين أعظم من محبة لأخيه الذي هو من نسبه. لماذا؟ هذه حقيقة المحبة لله، هكذا تفعل، حقيقة المحبة في الله. ولهذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كملت المحبة لله بهذا تذوق حلاوة الإيمان، ثم إذا كملت هذه المحبة لابد أن تتفرع هذه المحبة في معاملاتك بين الناس. ولهذا قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا أحب أحدا لا يحب إلا لله. فهذه العلاقة الوطيدة التي لا تنقطع. لذلك يقولون المحبة في الله، المحبة الحقيقية في الله لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، وهذا غريب وعجيب، كيف لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء؟ اليوم الواحد منا حتى إذا كان أخوه من لحمه ودمه إذا قطعه زمنا يزعل عليه، يغضب عليه،
قد يكون هذا من حقه، نعم، لكن تأمل، قال السلف المحبة في الله، قال لا تنقص بالجفاء. لماذا؟ خلاص هو يعني من شدة تكميل لمحبة الله تعالى كذلك، هكذا يقول هذا أخي أحبه لأجل الله، ليس لأجل أنه يصلني أو أنه ما وصلني، لا، لا يدخل أي سبب آخر في هذه المحبة، في هذه العلاقة. فما دام أنه على خير، على طاعة، على عبادة، ممكن مشغول بدعوة إلى الله، ممكن مشغول بعلم، مشغول بعمل صالح، مشغول بأهله، فهذا لا ينقص محبته في قلبي أبدا، لا تنقص بالجفاء ولا تزيد حتى بالبر، إنما تزيد بالتعاون على الطاعة، تزيد بزيادة قربة من الله تعالى، هذا الذي يزيدها. تأمل في إخلاص المحبة في الله ولله. ولهذا تأمل كيف كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في نار جهنم، عمه، وبلال الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان الفارسي أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال كما جاء عن علي رضي الله عنه، قال سلمان منا آل البيت، هذا يروى مرفوعا لكن لا يصح مرفوعا، لكن ورد عن علي رضي الله عنه. سبحان الله، هكذا تصنع المحبة في الله، وهذه علاقة الإيمان، هذا الإيمان ربط بين المؤمنين وبين ملائكة العرش، حتى استغفروا لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. تأمل في قوله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فهنا انقطعت العلاقة بين نوح وابنه، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. وتأمل يعني في قوله إنه عمل غير صالح، وفي القراءة، قراءة الجمهور، إنه عمل غير صالح، يعني إنه عمل، واضحة، إنه عمل عملا غير صالح، لكن قراءة الجمهور إنه عمل غير صالح، يعني كأن العمل غير الصالح تجسد على هيئة ابنه، يعني هذا فيه مبالغة في المعنى، يعني من شدة كفره وطغيانه، وأنه كأنه ما عمل عملا صالحا قط، كأن العمل الفاسد تجسد. إذا أردت أن تنظر إلى عمل غير صالح، انظر إلى ابنه، قال هذا ابنك هو عمل غير صالح، حقيقة ابنك هو عمل غير صالح، كأنه ما عمل عملا قط من الأعمال الصالحة، إنه عمل غير صالح. وتأمل، ما قال إنه عمل فاسد مثلا، أو إنه عمل فاسدا، قال إنه عمل غير صالح. لماذا؟ هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن سبب النجاة هو ماذا؟ العمل الصالح، كأن هذا فيه تلويح، يعني لو عمل صالحا لنجا لكن لم يعمل صالحا، بخلاف ما لو قال إنه عمل فاسد، ما يكون فيه هذه الإشارة، عمل فاسد. فهذا كان فيه يعني حث على الصلاح، وأن الصلاح هو سبب النجاة. قال إنه عمل غير صالح، فلا تسألني، وفي قراءة فلا تسألن، وعندنا هنا في القراءة فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني على اختلاف القراءات، فلا تسألني ولو أدنى سؤال، ولو بالتلويح كما فعل، وما صرح كما يعني سمعنا نداءه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما قال نجي ابني فلا تسألني. وكذلك فلا تسألني بالتشديد أو فلا تسألن بالتشديد، يعني لا تسأل، لا تعود في هذا المطلوب، لا بالتلويح ولا بالتصريح والإلحاح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأن نوح صلى الله عليه وسلم والله أعلم بنى نداءه على الظن، وغلب عليه شفقة على ولده، فكأن هذا النداء ما صدر عن علم، وهذا لا يليق بدرجة النبوة. ينبغي إذا أقدمت على مناجاتك لربك أن لا تقدم على سؤال لا تعلم أنه من الأسئلة الجائزة أو لا، كما قال تعالى: لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا. لكن نوح عليه الصلاة والسلام إخوة اجتهد، اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد وأخطأ ويعذر لغلبة شفقة الولد على قلبه. فلهذا جاء هذا العتاب من ربه جل وعلا: فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم وعظه الله تعالى حتى لا يرجع إلى مثل هذا، قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني إني أعظك هذه الموعظة، وماذا؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم فقط. انظر إلى عتاب لطيف. ثم أراد الله تعالى من نوح أن لا يتجاوز هذا الحد، فقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني إني أعظك كراهية أن تكون جاهلين، أو على التقدير الآخر لئلا تكون من الجاهلين. فإذن هو ليس من الجاهلين أبدا، وهذا السؤال ليس معناه أنه ينطبق عليه هذا الوصف أبدا، لأنه كما عرفنا هو مجرد غلبت الشفقة على قلبه، هذه من طبيعة الإنسان التي قد يعذر بسببها. ثم هو يعني تمسك بأمور ولو كانت بعيدة، أن هذا يدخل في أهله وكذا، لكن الله تعالى يحفظ مقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يربيهم أعظم تربية، فلا يريد أن يتجاوز بعد ذلك ويقع في مثل هذا المحذور فيكون من الجاهلين. قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني إذا رجع في السؤال مرة أخرى في المستقبل فهنا يختلف الأمر، وقد علم أنه لا يجوز، فهذا يوقعه في هذا الوصف: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولهذا نستفيد من هذه الآية أن سؤال الله تعالى ما لا ينبغي هذا من الاعتداء في الدعاء، ومن الجهل، من الجهل بالله، يعني أن يسأل الإنسان ما لا ينبغي، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يعتدون يعني في الدعاء. فالمسلم يعني ما أجمل أن يتأدب بأدب الأنبياء في مناجاة الله تعالى، يعني كما يعني سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ابنه يسأل يعني: اللهم ادخلني القصر الأبيض عن يمين الجنة أو كذا، فأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يعتدون في الطهور والدعاء، وكما جاء في الحديث. فيعني مثل هذا التفصيل وما ينبغي، ما يليق في الدعاء. فمن تمام العلم بالله وبعظمة الله أن يتأدب المسلم في دعائه، في مناجاة لله، وحتى في مطالب الدنيا. نعم، اسأل ما تشاء من أمور الدنيا، لكن دائما اجعل دعاءك مقرونا بالأدب، بتفويض الأمر إلى الله، ويا رب إن كان في هذا خيرا فيسره لي، وإلا فاصرفه عني واصرفني عنه. وما أجمل هذا الدعاء الذي كان في خطب ماضية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حقا يستحق أن يكون خطبة كما مر معنا. جزاهم الله خيرا في الخطب الموحدة، جعلوا هذا الدعاء خطبة كاملة، لأن بالفعل هذا دعاء جامع، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويكشف عن تمام التسليم والأدب مع الله جل وعلا، لأن الله يعلم الحاجة التي في صدرك، والله يعلم ما يصلح أمرك، فتأدب مع الله. ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة التي تختارها لي يا رب، وانتهى الأمر. والله تريد علما معينا، تريد أن يفتح الله لك في باب معين، تريد وظيفة معينة، تريد زوجة، تريد كذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة التي تختارها لي يا رب، وسلم أمري إليك يا رب. ولهذا نفهم الآن لماذا كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء جامع، وفي الوقت نفسه فيه تمام التسليم والتفويض والأدب والاستسلام التام لله تعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا الخير كله، ثم وقنا عذاب النار، هذا الشر، دفع الشر، ماذا تريد بعد هذا؟ فهكذا سبحان الله نتعلم من هذه الآيات، يعني الأدب في الدعاء، في مناجاة الله تعالى وخطابه. قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي، مباشرة أمل نوح هنا، يعني كأن قلبه رجف وعاد إلى ربه، هكذا مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بأدنى عتاب من الله تعالى يخافون ويعدون هذا العتاب كأنه ذنب. والعتاب كان فقط: فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم ما بعده في الحقيقة حفظ لمقامه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني في المستقبل إذا دعوت مثل هذا. فانظر كيف أثر هذا على نوح: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، تأدبا بأدبك يا رب، واتعاظا بموعظتك يا رب، وارتقاء لما رقيتني إليه يا رب. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، تمام الامتثال. قال: لا تسألني ما ليس لك به علم، مباشرة قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وتأمل كيف استعاذ بالله من هذا، يعني هو كان بإمكانه مثلا يقول: ربي لا أسألك ما ليس لي به علم، لكن انظر كيف، يعني جعل الأمر كله، أو جعل الأمر كله لله، معلقا بالله جل وعلا، وكأنه يتهم نفسه بالجهل، وأنه إذا وكلتني إلى نفسي قد أعود، فأعوذ بك، أعوذ بك يا رب، ألتجئ إليك أن أقع في مثل هذا مرة أخرى، وإلا لو وكلتني إلى نفسي، لو وكلتني إلى ضعف وعجز ربما أعود، فأنا العاجز الضعيف، لا حول لي ولا قوة إلا بك. فاستعاذ بربه وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم تأمل كيف يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. طبعا وإلا هذه رسمت هكذا، وهي ليست حرف استثناء، إلا معروف حرف استثناء، لكن هذه إيش؟ عبارة عن ماذا؟ إن لا، يعني ها، يعني إن لم تغفر لي. نعم فهكذا يعني رسمت، كأن هذا يعني من يعني شدة خوفه، وحتى يندمج الكلام بعضه ببعض. قال: وإلا، يعني إن أداة الشرط، إن لا تغفر لي وترحمني أكن، هذا الجواب، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تأمل كيف، يعني كأنه عد هذا الأمر منه ذنبا، وقال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا من عظم يعني أدب الأنبياء مع الله جل وعلا. فالمغفرة والرحمة هي التي تنجي العبد من الخسران. العبد إذا ما غفر الله له فماذا يرجو من نجاح وفوز في الدنيا والآخرة؟ أبدا. فما لك إلا مغفرة الله تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا هذا الدعاء يشبه تضرع آدم وحواء الأبوين عليهم الصلاة والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم بعد ذلك يعني سكن الله تعالى من يعني روعه وطمأنه، وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح يعني انتهت المخاطبة بينه وبين ربه، ثم تكملت القصة كما قيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك، كذلك هنا قال قيل يا نوح اهبط يعني من السفينة اهبط بسلام منا وبركات عليك، بسلام منا وبركات عليك، سلامة مع بركة. لماذا؟ تخيل أرض عمها الطوفان، الله أعلم كم بقي الطوفان، لا شك أنه دمر كل شيء من نبات وحيوان، ما بقي إلا من كان مع نوح في السفينة. فالآن كيف تصلح الأرض؟ فما تصلح إلا بتسليم من الله تعالى لها وببركة من الله تعالى. فقال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، بسلام منا نسلمك من الآفات التي قد تكون بعد هذا الطوفان، وبركات عليك، فيبارك الله تعالى عليك. وأعظم بركة وأعظم سلام أنه قد ذهب الشرك، تطهرت الأرض من الشرك. وأعظم بركة أن نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه يجتمعون على عبادة الله تعالى وتوحيده. قال يا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، إذن يعني في الدنيا والدين. قال بسلام منا، بسلام منا. وهكذا دائما المؤمن يتيقظ أن النعمة من الله تعالى والتسليم من الشرور من الله تعالى. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وعلى أمم يعني جماعات كثيرة، أمم ممن معك، من من معك يعني من ابتدائية ناشئين معك، من الذين صاحبوه وممن يأتي يعني من نسله من ذريته، كما قال الله تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين. وهذا من بركة على نوح عليه الصلاة والسلام أن جميع البشر يرجع نسلهم إلى أبناء نوح عليه الصلاة والسلام، حام ويافث وسام، كأن يعني باقي الرجال الذين كانوا مع نوح يعني انقرضت يعني يعني أو انقرض نسلهم وما بقي إلا نسل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فهو يعني أبو البشر الثاني بعد آدم. ثم قال الله تعالى وأمم سنمتعهم، إذن هذه استئنافية، وعلى أمم ممن معك. ثم قال وأمم سنمتعهم في الدنيا يعني قليلا ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني الشرك سيعود ويرجع. وهكذا الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، يمسهم منا عذاب أليم. يعني ولو كان مسا لكنه عذاب أليم. ثم وتأمل قال ثم يمسهم منا حتى لا يحسبوا أن هذه العقوبة يعني هكذا كما يقولون هذه من كوارث الطبيعة طوفان أو كذا، لا، ثم يمسهم منا، هذا كله بقدر الله تعالى، ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم تختم هذه القصة بالتنبيه على المقاصد الكبرى في هذه السورة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب، ممكن تجعل هذا مبتدأ تلك والخبر نوحيها إليك، ممكن نتقف على نوحيها إليك، أو يكون قول تلك من أنباء الغيب يعني مبتدأ وخبر، تلك من أنباء الغيب يعني تلك القصة العظيمة يخبر الله عنها أنها من أنباء الغيب، وتقف تلك من أنباء الغيب ثم تستأنف تقول نوحيها إليك. فتأمل أول حقيقة هنا، أول تعقيب أو هذا التعقيب الذي جاء بعد القصة إنما يتعلق بماذا؟ بالرسالة، الذي يعني هذا المقصد الإخوة هو مقصد سور ألف لام راء كما مر معنا، ويعني يدخل في يعني مقصد سورة هود مع التوكل على الله الذي هو أعظم يعني سلاح للرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هنا يعني هذا في تقرير لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء الغيب، يعني هذه القصة قصة نوح من أنباء الغيب، نوحيها إليك. وسبحان الله كأنك تشاهد هذه القصة عيانا. قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل القرآن، وهذا فيه امتنان من الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فكم الإخوة في هذا القرآن من علوم، من قصص، من أمثال، من أحكام، من مواعظ، والله تستحق من المسلم أن يعكف على القرآن في حياته كلها، ما يمر عليك يوم إلا وأنت تعكف على آيات الله، تتدبر وتتلو القرآن. يعني سبحان الله أين هذا الكلام من يعني ما يدعى ويزعم أنه وحي أو كتب محرفة الأديان الباطلة، فتقرأ فيها يعني سبحان الله تحريف، وكم فيها من انتقاص الرب والسخرية بأنبياء الله، وأنهم يسكرون يشربون الخمر، ويخرج نوح عاريا هكذا والعياذ بالله وقد شرب الخمر، هذا موجود في التوراة والعياذ بالله. لكن القرآن إخوة أعظم كتاب، هذا القرآن هو الوحي المحفوظ. فما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، تخيل ما عندك هذا العلم كيف تعيش هذه الدنيا؟ تخيل هؤلاء الذين لم يهتدوا للقرآن والإسلام كيف يعيشون في هذه الدنيا؟ ماذا يعلمون من حقائق، من تاريخ، من مهما تعلموا، هل هناك تاريخ أعظم من هذا التاريخ؟ قصص الأنبياء والعبر التي في هذه القصص العظيمة تصلح النفوس، تزكي النفوس، تجعل الإنسان يستقيم على طاعة الله. يكفي اليوم فقط لو فقط تفكر في قوله إنه عمل غير صالح، هذا يجعلك تعمل الصالحات، وإذا أردت حقا أن تعيش في أسرة مترابطة متلاحمة متحابة تقول لأولادك ترى شوفوا كيف نوح هذا ابنه في أسرة، لكن قال الله ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فترغب أولادك في العمل الصالح من خلال هذه القصة. إذا أردنا أن نكون حقا أسرة واحدة متحابة متراحمة علينا أن نحافظ على العمل الصالح، كلما تعاوننا على العمل الصالح على الصلاة وعلى حفظ القرآن وعلى ذكر الله وعلى البعد عن المعاصي نكون حقا أهلا، يعني نكون أهل على الحقيقة ليس فقط هكذا في الظاهر والكلام. وسبحان الله كم من في هذه القصص من العبر، و الدروس ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبر كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام، ألف سنة إلا 50 عاما. فاصبر إن العاقبة للمتقين، تختم بالتبشير والتسلية، إن العاقبة للمتقين. وهكذا نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على قومه، وهداهم بعد ذلك من رحمة الله تعالى، لكن كان هذا بعد صبر طويل، والله أعلم. اليوم لعلنا نحن شوي استرسلنا في القصة ولا ما مشينا سريعا حتى يعني ما، وإلا ممكن نأخذ القصة التي بعدها، لكن يطول بنا الحديث ولا ما نحب نقطع القصة، يعني نأخذ قصة عاد مرة واحدة أحسن بدل أن نقطعها. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا.